بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ الإمام العالم العلامة السيد الحبر الكامل شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني رحمه الله: الحمد لله مولي النعم الباطنة والظاهرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الرسل وصاحب المعجزات الباهرة، وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، هذبته مختصرا ورتبته محررا، حاويا لأكثر أصول المسائل، خاليا من العلل والدلائل، واجتهدت في إيجاز لفظه تيسيرا على طلاب حفظه، ونسأل الله
تيسيرا
على طلاب حفظه، ونسأل الله النفع به في الأولى والأخرى، وأن يوفقنا لصواب القول والعمل، ويحرسنا من أسباب الخطل والزلل، إنه سميع مجيب. كتاب الطهارة.
على كل حال، أفاد رحمه الله في هذه المقدمة أنه قصد في هذا التأليف ذكر أكثر أصول المسائل، يعني مسائل الأحكام، عبادات ومعاملات، وأنه جرد ذلك عن الدليل والتعليل، فهو يقتصر على ذكر الأحكام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فإن أبا البركات بن السلام بن عبد الله بن تيمية هو من شيوخ هذا المذهب، من شيوخ مذهب الإمام أحمد، وله ومن أحسن ما ألف المنتقى، منتقى الأخبار، ألفها جمع فيه أكثر أحاديث الأحكام. ومن أجل ذكر في هذه المقدمة أنه قصد بهذا الاختصار والتجريد عن الدليل والتعليل تيسيره لمن يقصد ويطلب حفظ المسائل، تيسيرا على طالبي الحفظ. فإن التطويل لا يتيسر لكل أحد الحفظ الطويل، ولهذا ألف العلماء المختصرات في شتى الفنون، ألفوا المختصرات تسهيلا على الحافظين والراغبين في الحفظ. نعم. كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة.
شوي بس. نعم.
باب المياه. الماء المطهر من الأحداث والأنجاس هو المطلق الباقي على أصل خلقته، فإن خالطه طاهر يمكن صونه عنه فغيره زالت طهوريته.
هذه قال كتاب الطهارة، درج المؤلفون في الأحكام في الفقه والحديث على البداء بكتاب الطهارة توطئة لكتاب الصلاة، فإن الصلاة هي أعظم شعائر الإسلام، وهي أعظم واجباته العملية، وأول شروطها الطهارة، شروط الصلاة الطهارة. ولكن الطهارة لا تختص بالصلاة، تتعلق لها أحكام كثيرة، فأفردوها بالكتاب. الطهارة لها أحكام، لها تفاصيل، لهذا أفردوها بكتاب يشتمل على أبواب ذكر ما يتطهر به، ذكر ما يتطهر فيه مثلا الآنية، ذكر ما يتطهر منه، ذكر صفة الطهارة، ذكر ما يفسد الطهارة، وهكذا. ثم قال باب المياه. قال العلماء إن المياه جمع ماء، فدل على ان همزه ماء انها اصلها هاء، وان اصل الكلمه ماء موه، بدليل ان الماء يجمع على مياه، واصل الكلمه مواه. واذا صغرت الماء تقول مويه، فعلم ان اصل ان الالف اصلها واو والهمزه اصلها هاء موي. قالوا ان الماء اسم جنس، والاصل الجنس اسم الجنس لا يجمع، لان اسم الجنس يطلق على القليل والكثير، لكن الماء جمع باعتبار انواعه، والا فالبحر تسميه ماء والقطره منه تسميها ماء. اذا ما اسم الجنس لا يجمع من اجل الدلاله على الكثره، لا يجمع من اجل الدلاله على الكثره، فتحتاج اذا اردت الدلاله على الكثره الى الوصف تقول ماء كثير، لكن جمعوه من اجل الدلاله على الانواع. باب المياه. فالماء انواع، ماء البحر وماء الابار وماء وماء، وماء طاهر وماء طهور وماء نجس حسب تقسيم الفقهاء. نعم، اقرأ شيئا قليلا من الأول. باب المياه.
باب المياه. الماء المطهر من الأحداث والأنجاس هو المطلق الباقي على أصل خلقته.
يقول الماء المطهر من الأحداث، الأحداث وهي الموجبة للوضوء والغسل، الأحداث والأنجاس يعني النجاسات، المطهر من الأحداث للوضوء والغسل والنجاسات بإزالتها هو الماء المطلق، يعني غير المقيد، ما هو ما كذا أو ما كذا، لا، هو الماء المطلق الباقي على أصله، يعني الباقي على خلقته ما تغير. هذا لا كلام فيه أنه مطهر، الماء الباقي على خلقته على أصله، فإن تغير ففيه تفصيل، إن تغير ففيه تفصيل سيذكره المصنف في الجمل التالية. يقول فإن تغير يعني طعمه أو لونه بما لا يشك صون الماء عنه، تغير بطرح شيء فيه، تغير طعم، وضع فيها يعني عمدا أوراق شجر، أو وضع فيها أشياء من الطاهرات من مطعوم أو مشروب تغير، فإنه يصير طاهر لا مطهر، بس لا يتطهر به لكن هو طاهر. إن تغير بما لا يشق، ومعنى هذا أنه إن تغير بما يشق صون الماء عنه، مثل تغيره بالغبار، تغيره بأوراق الشجر التي تنسفها الريح، فإنه يبقى على حكمه. اقرأ الجملة ذي.
فإن خالطه طاهر
فإن خالطه طاهر نعم
يمكن صونه عنه
فغيره نعم
زالت طهوريته
فيصير طاهرا لا مطهرا.
وعنه لا تزول
وهذا هو الصواب، الصواب والراجح أن لا تزول طهورية الماء إذا تغير بطاهر ما دام اسم الماء باق، ما دام اسم الماء باق فإنه طهور على أصل. وهذه الرواية الصحيحة، والمذهب هي الرواية الأولى. نعم.
إلا أن يطبخ فيه.
إيش؟
إلا أن يطبخ فيه أو يغلب على أجزائه، واختار الخرقي العفو عن يسير الرائحة خاصة.
يقول إلا أن يطبخ فيها، هذا الطاهر إذا طبخ أو غلب على أجزائه فإنه يصير طاهر، هذا على الرواية الثانية، وهي أنه لا تزول طهيته بتغيره بما لا يشق صون الماء عنه إلا إذا كان هذا الطاهر قد طبخ فيه أو غلب على أجزائه. والظاهر أنه إذا طبخ فيه الشيء وغلب على أجزائه فإنه يتغير اسمه، لكن على كل حال الصواب أنه لا تزول طهوريته إلا إذا تغير اسمه بأن تحول من ماء إلى شاهي أو تغير اسمه إلى مرق، خلاص وضعت فيها الخضار وطبقته صار مرق، أو وضعت فيها السكر والشاي صار شاهي، أو وضعت فيه شيئا من المواد الصبغية فيصير صبغا، خلاص لا زال اسم الماء عنه. لا تقول هذا ماء، تقول هذا صبغ، هذا حبر. والخرقي يقول انه يعفى عن التغير اليسير كتغير الرائحة، هذا على الرواية الاولى انه تزول طهريته بالتغير. يقول الخرقي، يختار الخرقي ان تغير الرائحة اليسير لا يضر. نعم بعده.
فان غيره ما لا يمازجه كالدهن وقطع الكافور فعلى وجهين.
يعني انت ان غيره ما لا يمازجه كالدهن، الدهن اذا صببته على الماء ما يختلط، لكن قد يغير رائحته او شيئا من طعمه. او قطع الكافور يقول ان تغير بما لا يمازجه فعلى وجهين، يعني قيل انه تزول طهوريته وقيل لا تزول، والصواب انها لا تزول. بعده.
ولا بأس بما تغير بمقره
بمقره. يقول لا بأس بما تغير بمقره، ماء راكد في مكان ومع طول المكث تغيرت رائحته، هذا واقع، ما واقع. فإن تغير بمكثه فإنه طاهر، لا تزول طهوريته، يعني هذا تغير طبيعي. نعم. ولا بأس
بما تغير بمقره
بمقره، يعني بمكثه في مقره. الماء إذا حطيته في وعاء أو في إناء أو في أو كان راكدا في بركة أو كذا، إذا مضى عليه وقت يتغير. نعم.
أو بملح مائي
لأن الملح المائي هو ماء، فهو يعني من جنس ملوحة البحر يصير، فإنه كذلك، يعني لا تزول طهوريته بمخالطة الملح المائي، لأن الملح المائي هو ماء أصلا. نعم. بعد.
أو بملح مائي يكون كطحلب وورق الشجر ونحوهما.
إيش يقول؟
يكون
لا في شيء مدهش. ربما ملح مائي. وش بعده؟
هذه
أو بما يكون فيه أو ينبت فيه في شيء سقط ولا حاجة؟
ما أدري، ما في شيء بعد.
قلنا لك دور تام. أبشر نسخة المحقق. المقصود إنه إيش أو إيش بملح مائي؟
أو بملح مائي
أو بما ينبت فيه أو يتكون فيه كطحلب. إيش بعده؟
وورق الشجر.
وورق الشجر الذي ينبت في البحر في شيء، نبات النبت في الماء.
ونحوهما من
والطحلب، تعرف الطحلب؟
معروف.
ايش اسمه؟
الشبا.
تمام. نعم. بعده.
ونحوهما مما يشق صونه عنه فإن وضع فيه.
على كل حال يعني أن هذا كله لا يتزول بطهورية كل هذه الصور، لأن هذه أمور يشق صون الماء عنها. نعم. فإن وضعت فيه فغيرته زالت طهوريته. نعم.
ولا يكره
قل العبارة. فإن
وضع فيه قصدا زال تطهيره.
زال تطهيره. لو جاء إنسان وأخذ شجر أوراق شجر وطرحها في الماء فغيرته، أو طحلب فغيره، زال طهوريته كما تقدم. نعم.
ولا يكره المشمس ولا المسخن بطاهر.
ولا يكره.
نعم يا شيخ.
ولا يكره المشمس، المسخن بالشمس هذا لا يكره، وبعضهم قال إنه يكره، والصحيح أنه لا يكره. نعم.
ولا المسخن بطاهر.
ولا المسخن بطاهر كذلك، يعني الماء الساخن سواء سخن بالشمس أو بغيرها لا يكره. إلا إذا كان حار جدا بحيث أن الإنسان يتوضأ وهو هذا ما يعني يتوضأ على غير يعني ما تمكن من إسباغ الوضوء قد لا يتمكن مثل الوضوء بالماء البارد الشديد البرد. نعم بعد.
إلا إذا اشتد حره
بس هذه نفسها. نعم.
وفي كراهية المسخن بالنجاسة روايتان.
وفي كراهية يعني المسخن بالنجاسة تظن أتيت بماء وسخنت بعظام يعني بميتة بجلود ميتة بروث حمير يقولون أنه يكره. فيه روايتان قيل يكره وقيل لا يكره والصحيح أنه لا يكره وهم يقولون أنه يخشى أنه يتسرب إليه. قالوا إلا أن يكون مقفول بحيث أنه ما يمكن يدخل إليه شيء من دخان النجاسة. نعم.
فإذا استعمل ما دون القلتين في رفع حدث فهو طاهر غير مطهر.
يقول إذا استعمل ما دون القلتين إذا استعمل في رفع عدد صار طاهرا لا مطهرا. أيضا أنك جيت إلى حوض فيه يعني قربة أو قربتين أقل من قلتين فتوضعت فيه تأخذ منه وتتوضأ فإنه يعني يرجع الماء فيه أو أنك صرت في وسط وتوضعت فإنه حينئذ يصير طاهرا لا مطهرا تزول طهورية لأنه صار ماء مستعملا في رفع عدد. وعندهم إن الماء المستعمل في رفع عدد إنه تزول طهوريته. هذا أحد القول المسلم الصحيح أنها لا تزول طهورية الماء الطهور بالاستعمال. وعنه ما في وعنه
حلنا بلا الشيخ.
نعم.
وعنه أنه مطهر
وهذا هو الصواب. بعده
وعنه أنه نجس
وهذه رواية ضعيفة لعلها لا تصح عن الإمام أحمد. في تعليق عليها أو ما فيها وضوح يعني ما فيها أرقام تدل عليها؟
لا ما فيها أرقام.
الرواية ذي ما عليها تعليق دورها بعدين.
أبشر
المهم هذه رواية ضعيفة لا تصح عن الإمام أحمد. نعم.
فأما المستعمل في طهر مستحب
مثل تجديد الوضوء إنسان توضأ تجديدا في ماء قليل دون القلتين فإنها لا تزول طهوريته. نعم.
وكماء غمس قائم من نوم الليل يده فيه قبل غسلها ثلاثا فمطهر.
هذا يمكن على أحد رأيين يعني لو إنسان قام من نوم الليل وغمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا فهل تزول طهورية ذلك الماء؟ يقول لا تزول طهورية. نعم.
وعنه ليس بمطهر.
وهذه هي المذهب المشهور عند الحنابل المتأخرين. نعم.
ولا يرتفع.
والصحيح أنها لا تزول طهورية الماء. نعم. نعم.
ولا يرتفع حدث الرجل بماء خلت بالطهارة منه امرأة.
هذا على المذهب أن الرجل لا يرتفع حدثه بماء قد خلت به امرأة لطهارتها بأن توضأت منه لكن يرفع حدث المرأة. جاء في الحديث نهى رسول الله يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن عرض ذلك حديث ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. في حديث آخر أنه جاء يتوضأ من جبنة فتسلت منها بعض أزواجه فقالت إني كنت جنوبا فقال إن الماء لا يجنب. والصحيح أن وضوء المرأة من الماء وخلوها فيه لا يرفع طهوريته لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل. نعم هذا هو القول الصحيح. نعم.
وعنه ترتفع
رواية أخرى وهي الراجحة. نعم.
وله إزالة النجاسة به في أصح الوجهين
وللرجل إزالة النجاسة بالماء الذي بفضل طهور المرأة. للرجل على المذهب على القول الأول أنه لا يرفع حدث رجل طهور خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. يقول أنه يجوز أن للرجل أن يزيل به النجاسة. وعلى الرواية الثانية هذا لا نحتاج إليه لأنه طهور يجوز للرجل أن يتوضأ به وأن يغتسل به وأن يزيل به النجاسة. نعم.
وإذا لاقت نجاسة
حسبك كف على ذلك. نعم يا إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الشيخ مجد الدين أبي البركات: وإذا لاقت نجاسة قلتي ماء فصاعدا ولم تغيره لم ينجس.
هذه مسألة. يقول إذا لاقت نجاسة، أي نجاسة؟ بول أو عذرة أو دم أو ما أشبه ذلك، إذا لاقته يعني وقعت في ماء قدر قلتين فأكثر ولم يتغير فهو طاهر. ومفهوم هذا أن إذا لاقته النجاسة ودون القلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. وهذا الكلام مبني على أن الماء ينقسم باعتبار تنجسه بملاقات النجاسة، فإن كان قليلا وهما دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقات، وإن كان كثيرا لم ينجس إلا بالتغير. والقول الثاني وهو الصحيح أن الماء كله لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، إلا أن يكون يسيرا جدا، يعني هو مظنة للتأثر بالنجاسة ولو كانت قليلة، مثل ماء الطهارة الوضوء الماء القليل اليسير الذي في الماعون مثلا. نعم. بعده:
وعنه ينجس بالبول والعذرة الرطبة من الآدمي خاصة.
هذه رواية عن الإمام أحمد: إن الماء ولو كان قلتين فأكثر فإنه ينجس بالبول والعذرة المائعة، يعني عذرة الآدمي، ولو لم يتغير. هذه رواية عن الإمام أحمد، وربما استدل بها بحديث: لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. وهذا يقتضي أو بناء على تعليله بالنجاسة. هذه رواية. نعم.
إلا ما يشق نزحه لكثرته.
إلا ما يشق نزحه، مثل الماء الذي في البئر إذا كان يشق نزحه لأنه ماء كثير فإنه لا ينجس بوقوع البول فيه. هذا استثناء من الرواية الثانية. نعم.
وما دون القلتين ينجس.
وما دون القلتين ينجس، أي بمجرد الملاقات ولو لم يتغير كما تقدم. نعم.
وما دون القلتين ينجس بملاقات النجاسة.
نعم.
وعنه لا ينجس حتى
وعنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا هو الرواية الثانية، هي القول الراجح كما تقدم. نعم.
وعنه لا ينجس حتى يتغير كالقلتين.
كالقلتين، هذا هو الرأي الثاني. فالإمام أحمد عنه إذن ثلاث روايات، إحداها وهي أرجحها أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، يعني لا ينجس بملاقات أي نجاسة إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء دون القلتين أو قلتين فأكثر. والرواية الثانية الفرق بين ما دون القلتين، بين القلتين وما دون القلتين. والثالث الفرق بين النجاسات، بين البول والعذرة وسواهما من النجاسات. نعم. هذه ثلاث روايات. بعد:
وهما 500 رطل بالعراقي تقريبا.
هذا تقدير للقلتين، 500 رطل بالعراقي تقريبا. نعم.
وقيل عنه
يقول مرة ثانية:
وهما 500 رطل بالعراقي تقريبا.
وهما القلتان يعني.
نعم
تقريبا. وقيل إيش بعده؟
وقيل عنه تحديدا
تقريبا، وقيل تحديدا أنها 500 رطل. وهذا مبني يعني القول بالقلتين مأخذ من حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو حديث فيه كلام طويل، قيل إنه مضطرب وصعه بعضهم، وقيل إنه على تقدير صحته إن معناه إنه إذا كان دون القلتين فهو مظنة يعني احتمال، ولا شك أنه كلما قل الماء يعني قوي احتمال التأثر بالنجاسة، وكلما كثر قوي احتمال عدم التنجس. ومما يؤيد به القول الراجح أن هذا الحكم حكم عام يتعلق بالطهارة التي هي شرط الصلاة، وهي مما يجب على جميع المسلمين، ومثل هذا التقدير يعني لا يكاد يميزه أكثر الناس. من يعرف احتاج إلى تكييل الماء ولا التقدير؟ يجد الإنسان ماء في إناء أو حوض أو غدير ولا يدري ما مقداره حتى يحكم عليه أنه نجس أو ما تنجس. فلا يكاد أكثر الناس لا يستطيع أن يدرك مقدار يعني أن يميز بين الكثير والقليل، بين ما بلغ قلتين وما لم يبلغ قلتين. فهذا حكم تطبيقه في غاية من الصعوبة والعسر، والله أعلم. نعم.
وعنه أنهما 400، وما نجس بالتغير وما نجس بالتغير إلا بزواله إما بنفسه
لا أو وما نجس بالتغير أي بتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. نعم. وما نجس بالتغير إيش بعده؟
وما نجس بالتغير إلا بزواله.
لا لا، لم يطهر إلا بزواله في شيء، لم يطهر إلا بزوال التغير. وما نجس بالتغير لم يطهر إلا بزوال التغير في شيء إشكالية، ما في تعليق عليه؟
مشكلة. لا يا شيخ،
يلا توكل على الله.
وما نجس بالتغير لم يطهر إلا بزواله إما بنفسه أو
لم يطهر إلا بزواله إما بنفسه، يعني الماء الكثير قد يتغير بالنجاسة ثم إذا مضى عليه زمن زال تغيره، إما بنفسه هذا واحد،
أو بإضافة قلتين إليه،
أو بإضافة قلتين إليه، قد يكون قليل دون القلتين ولاقى نجاسة وتغير فأضفنا إليه قلتين ما شاء الله فزال تغيره طهرا صار طاهرا، إما بنفسه أو بإضافة قلتين، يعني إلا بإضافة ماء كثير إلى الماء القليل الذي تغير أو نجس بالتغير. نعم بالنجاسة. نعم.
أو بنزح يبقى بعده قلتان.
نعم. أو بنزحه يعني يطهر، يعني ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة وتغير سحبنا منه بالدلو بالدلاء أو بالمضخة، سحبنا منه وبقي بعد ذلك يعني قدر قلتين من غير تغير ما شاء الله خلاص صار طاهرا. نعم.
ولا يطهر ما دون القلتين إلا بإضافة قلتين إليه.
ولا يطهر ما دون القلتين يعني لا يطهر ما دون القلتين، ومراده هنا الذي نجس بمجرد الملاقات يعني ليس بالتغير. فإذا فرضنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة حكمنا بنجاسته، فإنه لا يطهر إلا إذا أضفنا إليه قلتين، فإذا أضن إلى قلتين صار ماء كثيرا فزال حكم النجاسة عنه. نعم.
ولا يطهر ما دون القلتين إلا بإضافة قلتين إليه مع زوال تغيره.
مع زوال تغيره إن كان قد تغير. نعم.
ويتخرج التطهير بإضافة ما دون القلتين فيهما.
ويتخرج يعني يمكن أن يستنبط من المذهب أو من بعض الروايات أننا إذا أضفنا إلى ما دون القلتين ماء ولو دون القلتين بحيث صار قلتين، يعني المجموع صار قلتين، فإنه يطهر. أعد ويخرج.
ويتخرج التطهير بالإضافة ما دون
ويتخرج التطهير نعم
بإضافة ما دون القلتين
بإضافة ما دون القلتين إلى ما دون القلتين بحيث يصير المجموع قلتين. نعم. فيهما أي في المسألتين، في مسألة يعني مسألة الماء القليل الذي حكمنا بنجاسته بمجرد الملاقات أو بالتغير. نعم.
باب تطهير موارد الأنجاس. إذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله 7، واحدة بالتراب.
هذه مسائل تتعلق بإزالة النجاسة. إذا أصابت نجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير، أما الكلب فنجاسته مأخوذة من الأحاديث التي فيها الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب 7، وأما الخنزير فهو بالقياس عنده. وقد يقال إن الحديث إنما وردت في الكلب فيجب الاقتصار عليه، والقياس ليس بظاهر، لكن هذا هو المذهب، إن الخنزير في هذا كالكلب نجاسته إنما يجب غسلها 7 مرات، إلا إذا كانت على الأرض فتزول بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. أعد المسألة.
إذا أصابت نجاسة الكلب أو
إذا أصابت نجاسة الكلب مثل لعاب الكلب أو لعاب الخنزير، إذا أصابت نجاسة الكلب والخنزير نعم
غير الأرض وجب غسله 7،
غير الأرض يعني من ماء وإناء وطعام، وجب غسل ذلك الإناء أو غسل ما أصابته نجاسة الكلب والخنزير 7 مرات. وقوله غير الأرض يقتضي أن الأرض بخلاف ذلك. نعم. بعد
واحدة بتراب.
واحدة بتراب لقوله أولاهن بالتراب، واختلفت الروايات في غسلة التتريب، قيل الأولى وقيل الأخيرة، والأمر في هذا واسع. نعم.
وهل يقوم مقامه الأسنان ونحوه؟
هل يقوم الإشنان؟ هو نبت يستعمل للتنظيف، كنا نعرفه ولا يزال يعرفه الناس، الإشنان نبت معروف يتخذ للتنظيف، وكذلك السدر. وهل يقوم الإشنان ونحوه مقام التراب؟ يعني فيه اختلاف، فقيل إنه يقوم مقامه، لأن المقصود يعني زيادة التنظيف، وقيل إن التراب له خصوصية في إزالة نجاسة الكلب. نعم. وهل يقوم أعد
وهل يقوم مقام الأسنان ونحوه أو الغسلة الثامنة على وجهين؟
أو الغسلة الثامنة، هل تقوم مقام التراب؟ يعني بدل نغسله 7 نغسله 8 ويكفي عن التراب. يقول على وجهين، أصحهما أن الثامنة لا تكفي عن التراب، لأن الأحاديث كلها مستفيضة بذكر التراب، وإذا وجد التراب فلا ينبغي العدول عنه. نعم. بعد
فأما بقية النجاسات فعنه تغسل 7.
أما بقية النجاسات كالبول، بول الآدمي وعذرة الآدمي والدم، ففي رواية عن الإمام أحمد أنها كنجاسة الكلب والخنزير لكن بلا تراب، ما ينزل فيها تراب، يجب غسلها 7. نعم هذه رواية إلى سائر النجاسات كان نجاسة الكلب من حيث عدد الغسلات. نعم.
فأما بقية النجاسات فعنه تغسل سبعة، وفي استيراد تراب وجهان.
وفي استيراد عندك كذا؟
اي نعم يا شيخ.
وفي استيراد التراب وجهان، يعني رأيان في مذهب الحنابلة في سائر النجاسات، قيل يجب غسل كل نجاسة سبع مرات إحداها بتراب، وقيل يجب غسل جميع النجاسات إلا نجاسة الكلب والخنزير سبعا بلا تراب، لا يشترط فيها التتريب. نعم.
وعنه تغسل ثلاثة.
وعنه يجب غسل النجاسة، أي نجاسة يجب غسلها ثلاثا، لكن بشرط أن تزول، فلو غسلها ثلاثا ولم تزل فإنها لا تكفي الثلاث. نعم.
وعنه لا يحسب العدد.
وهذا هو الصواب، أن المقصود إزالة النجاسة، فبأي غسلة بأي عدد زالت النجاسة كفى، فنجاسة يمكن أن تزول بغسلة واحدة، ويمكن تزول أخرى بغسلتين وبثلاث أو بأربع أو بخمس أو بسبع أو بثمان. نعم هذا هو الصواب. الرواية الأخيرة هي أرجح الروايات. نعم.
وإذا تنجست الأرض بغلوغ أو غيره فعمدت بالماء فعمدت
لا غمرت، لعلها غمرت، ما ندري، أظن الكتاب فيها أغلاط
جدا يا شيخ،
ما ندري والله، الأغلاط هذه ورطة. نعم. وإذا تنجست الأرض بلعاب كلب مثلا أو خنزير أو ببول أو غائط فغمرت بالماء، يعني كوثرت تلك النجاسة بالماء طهرت، لحديث البول الأعرابي. نعم.
وإذا تنجست الأرض بغلوغ أو غيره فغمرت بالماء مرة ولم يبقى للنجاسة أثر،
فغمرت بالماء مرة ولم يبقى للنجاسة أثر طهرت. نعم.
فالماء والأرض طاهران.
فالماء والأرض طاهران، يعني هذه أرض وقع عليها بول ثم غمرنا هذا البول بماء، خلاص الأرض والماء طاهر، اجلس عليه ولا اوط عليه كله طاهر. نعم.
وإن لم ينفصل الماء ولا يطهر غير الأرض إلا بشرط الانفصال.
وإن لم ينفصل الماء، يعني ما هو بلازم إننا نعصر الأرض أو نشفط الماء من الأرض. نعم.
ولا يطهر غير الأرض إلا بشرط الانفصال، ويكون
ولا يطهر غير الأرض، يعني كالثوب والإناء والفراش، إلا بالانفصال، يعني لابد تغسله وتشفط الماء، أو يعني تغسل الثوب وينزل الماء، وتغسل وينزل، هذا معنى بالانفصال، ما يكفي أنك تحط عليها الماء ويكفي، إلا مثل بول الصبي من النجاسة المخففة يكفي رشها بالماء ولا يشترط الانفصال. نعم.
ويكون المنفصل في حال طهارة المحل طاهرة،
ويكون الماء المنفصل في حال طهارة المحل طاهرا لا مطهرا، لأنه أصبح مستعمل. نعم.
وفي طهوريته وجهان،
طاهر وفي طهوريته وجهان، قيل إنه طهور وقيل إنه طاهر غير مطهر. بعد.
أحدهما أن طاهريته إن كان واردا،
أن طاهريته
يبدو في سقط شيء، عبارة ما هي مستقيمة يا شيخ. يقول أحدهما إن كان طاهريته إن كان واردا، فإن كان متغيرا فهو نجس، وإن كان غير متغير فهو طاهر، وقيل إنه نجس.
لا إله إلا الله. طيب الشرح اللي عندك ما في شرح؟ الشرح اللي عندك لمن هو؟
لا شو اسمه بن مفلح الشيخ.
طيب ما على هالكلمة شيء ساعد؟ كيف على هذا بس وراجعه لعله يتبين إن شاء الله. بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المؤلف رحمنا الله وإياه.
راجعت الشيء لقيت
نسخة غير ذي شيخ؟
نسخة محققة ولا
لا؟ والله ما في إلا نسختين.
أو ما دورت؟
إلا دورت يا شيخ.
ما في إلا القديمة ذي؟
ما في إلا مكتبة دار المعارف وفيها دار الكتب العلمية فقط.
طيب اقرا الشيء.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ومن خفي عليه موضع النجاسة غسل ما يستيقن به غسلها.
من خفي عليه موضع النجاسة في ثوب أو غيره غسل من المواضع ما يتيقن أو يغلب على ظنه غسلها. الثوب تعلم يقين فيه نجاسة في أحد الكمين، بس يجب عليك أن تغسل الكمين، تعلم أنه في وجه الثوب هذا نجاسة، يجب أنك تغسل المنطقة التي تتيقن أنك إذا بغسلها تكون غسلت النجاسة. النجاسة متيقنة وجودها موجودة بيقين، فلا بد من تيقن إزالتها، وهذا لا يتأتى إلا بغسل عدد من المواضع. نعم. بعد.
ولا تطهر النجاسة بشمس ولا ريح ولا استحالة إلا الخمرة المنقلبة بنفسها.
يقول لا تطهر النجاسة بشمس ولا ريح، أما النجاسة التي في الأعيان المنقولة كالثياب ونحوها فلا تطهر بالجفاف أو بالشمس، لابد من غسلها. وأما الأرض ففيها خلاف، ومقتضى كلامه في هذه الرواية أنها لا تطهر بالشمس ولا بالريح بل لابد من غسلها، وقيل إنها تطهر بالشمس والريح، يعني إذا وقعت عليها الشمس والريح بحيث إنها ما هو معنى طلعت عليها الشمس خلاص طهرت، لا، يعني تطهر بالشمس والريح إذا تكررت عليها بحيث إنها أزالت أثر النجاسة، زال أثرها. فإذا زال أثر النجاسة ولو بالشمس والريح فالذي يظهر إنها تطهر. ما لك الرواية أخرى عندك بعد هذا؟ ويقول ولا تطهر بالاستحالة، استحالة تحول العين إلى مادة أخرى يمثلون لهذا بالكلب إذا وقع في مملحة فإنه يستحيل ويصير ملحا، على كلامه أنه لا يطهر. إذا صار ملح راح، ما في كلب ولا في لحم كلب ولا في شيء، ملح استحال ملحا، والمواد كلها جارية على الاستحالة. الطعام يؤكل ويستحيل دما وعصبا وشعرا، ويستحيل مادة نجسة بولا وغائطا، كل العملية قائمة على هذه التحولات. وما اللبن إلا مستحيل، اللبن مستحيل من بين فرث ودم. ومن صور هذه المسألة دخان النجاسة طاهر؟ لا، يقول لا ليس بطاهر، لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. وعلى القول الآخر إنها تطهر، إن النجاسة تطهر بالاستحالة، إذا استحالت مادة أخرى طهرت. يقول إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر، أما إذا خللها خللت أو تخللت بالمعالجة فإنها لا تطهر، لأنه لا يجوز ذلك. لا يجوز لمن عنده خمر أن يخللها، بل يجب عليه أن يريقها. نعم. إلا الخمرة. كمل.
إلا الخمرة المنقلبة بنفسها.
المنقلبة بنفسها لا بالمعالجة والتسبب. نعم.
فإن خللت لم تطهر.
نعم.
وقيل إن خللت بنقلها من الشمس إلى الفي أو بالعكس طهرت،
يعني بدون فعل بس تغيير مكان. نعم. بعد.
وإن خللت بما يلقى فيها لم تطهر.
نعم. هذا القول الآخر. نعم.
ويطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه.
بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام صغير، بوله نجس لكن نجاسة مخففة، بمعنى أنه يطهر بمجرد النضح. إذا وقع بول الغلام على الثوب يكفي رشه بالماء أو صب الماء عليه، لا يحتاج إلى عصر ودلك وكذا وفرك. نعم. للحديث الصحيح التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام أتي بصبي فبلع على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. نعم. وش تقول يا والله؟ إذا